لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو 8، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
هذه الحلقة برعاية Solutions by SCC.
في صورة نمطية أنه رائد الأعمال لازم يكون صغير شاب، تعرف اللي
لا بالعكس ما أتفق نهائيا.
ليش؟ كم تشوف المتوسط العمر اللي تقول أوكي هذا شخص
نهاية الثلاثينات؟
أوكي،
يعني نهاية الثلاثينات وطالع، لأن وقتها مر بالتجارب واستوعب أن الموضوع مو هو بظهور إعلامي، مو سلام جوائز ما حد يعرف إيش فائدتها، مو MOUs وتوقيع اتفاقيات، الموضوع لازم يؤدي عمل فيه.
يلا حيهم، ضيفنا اليوم مصعب الحكمي، وهو كان تذكرونه أول ضيف استضفناه في برنامج سؤال بزنس قبل أكثر من 5 سنوات. في الحلقة الأولى تكلم ضيفنا عن تجاربه في بزنس الدجاج والمقاولات والمخابز، شوي كان شطح الموضوع حقه. بعدها صار عنده كاش وبدأ يستثمر في الشركات التقنية الناشئة، إلى ما وصل عدد الشركات اللي استثمر فيها تقريبا 118 شركة، منها اللي نجح طبعا، منها اللي فشل، ومنها اللي ما زال ينمو إلى اليوم. فبسولف اليوم مع ضيفنا عن تجربته في الاستثمار خلال السنوات الماضية، كيف اختار الشركات اللي يستثمر فيها في من مختلف دول العالم، كيف يوصل للفرص المميزة، وش أبرز الفروقات في الدول اللي استثمر فيها، وغيره من خبرته في موضوع الاستثمار بشكل عام. بنسولف أيضا عن وضع السوق الحالي وليش انخفض تقييم كثير من الشركات الناشئة، وش الفرص المتاحة اليوم اللي بيأسس شركة ناشئة جديدة، وش المجالات اللي ممكن يكون في تركيز أكبر عليها خلال السنتين الجاية، وكيف رائد الأعمال يقدر يتعامل مع المستثمرين بشكل جيد يضمن له الحصول على استثمارات متى ما أحتاجها. بشكل عام بنغطي مواضيع كثير بتفيدك، خاصة إذا كنت مهتم في الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة أو في تأسيس وتطوير الشركات الناشئة بشكل عام. فأترككم الآن مع الحلقة. حياك الله مصعب.
أهلا وسهلا.
كيف الإمكانيات التسجيل الجديدة؟
والله فرق من 2015.
إيه أنت أول ضيف ببرنامج وكان تسجيل في استراحة وبجوال، يعني صحيح. الفرق الكبير اللي صار الحين أتوقع شيء هائل. يعطيكم العافية. ثمانية
يعطيكم العافية.
ذيك الحلقة طبعا سوت ضجة وقتها، وثوك الناس توقع الحين مسلسل الدجاج يعني هذه بحلقة، غير أنه بنستفيد من خبرتك فيها برضو تحسين سمعة شوي.
أنا أقول لهم ماتوا كل الدجاج خلاص.
خلاص انتهى الموضوع. فوقتها كنت أشتغل في الدجاج، كنت أشتغل في المقاولات، دخلت برضو في المعجنات، المخبز اللي سويته. بعدين بالنسبة للناس على الأقل ما يدروا وش صار هناك، في فجوة صارت كذا، بعدين فجأة صرت مستثمر في عدد كبير من الشركات. فأبي أعرف بس لو نأخذها كتكملة، بعد ما انتهت تجاربك هناك وش خلاك تتوجه للاستثمار في شركات ناشئة أصلا؟
طيب، بعد التخرجات الأخيرة شركة الدواجن والمصنع والمخبز اللي صار بعدها، كان في سيولة وحاولت أني أستثمرها في أكثر من مكان. عملت وقتها في جهتين حكومية في بداية الرؤية، ولكن بعدها اكتشفت أني أنا عند ما زال شغف في الاستثمار، وبدأ السوق ينمو في قطاع تقنية المعلومات أو شركات الناشئة التقنية بشكل أدق. وقتها بديت أستثمر على خجل في شركتين ثلاثة، قعدت أحاول أتعلم، واكتشفت في وقتها وفي لحظتها أن في فرصة كبيرة جدا في السوق هذا، ولكن أحتاج أطور نفسي كمستثمر. وهنا تعرفت على مصطلح مستثمر ملائكي. فبعد الاستثمار في مجموعة من الشركات كان عندي رغبة أني أسرع العملية.
بس قبل ما نتكلم عن تسريع العملية، ليش ما رحت حطيتها في عقار وصلى الله وبارك؟
لأن الهدف الأخير اللي أبغاه مقارنة بالوقت اللي بحقق فيه ما رح يجيب لي إياه العائد في, 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 في الأصول الثانية.
وش الهدف الأخير؟
كيف؟
وش الهدف الأخير؟
4 مليار دولار.
أوكي. حلو. فالعقار تحس أنه بيطول لما يجيبها لك؟
احتمال كبير أنه يطول.
حلو.
بالإضافة أني أنا ما أملك فيه أي خبرة صراحة. يعني أنا مهندس حاسب أصلا، مهندس كمبيوتر، فأفهم التقنية واستثمرت وبنيت شركات، فأعرف كيف تبني شركة صغيرة شركة متوسطة. فهذه الاثنين إذا دمجتها مع بعض تطلع لك شركات الناشئة.
بغيت بتوجه لشيء عالي المخاطرة بس العوائد
صحيح
كبيرة،
وعندي خبرة فيه.
حلو.
مقارنة بأدخل في سوق ثاني ما عندي أي خبرة فيه، فبتورط ممكن.
خلت استثماراتك كلها في هالنوع من الأصول؟
أكثر من 80-90%.
حلو.
في من راس المال استثمر في شركات تقنيه.
حلو. من عام كم هذه؟
بديت الاستثمار نهايه 16 بدايه 17.
تمام. وقلت لي بعد اتعرف على مصطلح المستثمر
الملائكي، وكان عندي رغبه في تسريع عمليه التعلم، فنقلت إلى سان فرانسيسكو سيليكون فالي، جلست سنة تقريبا هناك استثمر وتعلم وقابل الناس واشتغل مع الستارت ابس بروبون، واحضر مؤتمرات، واحضر بيتشز حقت او العروض، عروض الشركات. فكل هذه ساعدني اني اتعلم. خلال هذيك الفتره استثمرت في مجموعه من الشركات
هناك برضو،
مجموعه شركات هناك ومجموعه من الشركات هنا، مجموعه من الشركات في امريكا، مجموعه شركات في الهند، مجموعه من الشركات في السعوديه. ساري احد الشركات اللي استثمرت فيها وانا في امريكا اصلا، كانوا متخرجين من احد البرامج مسرعات الاعمال، وقابلت الشباب الفاوندرز كانوا في رحله، تعرفت عليهم عن طريق مسرعه STC هذيك الايام واستثمرت معهم، فسرعت لي عمليه التعلم بشكل كبير جدا الرحله هذه اللي ذكرتها.
بس وش استفدت؟ يعني الاستفاده كان كلها من المعلومات اللي حصلت عليها من خلال
ثلاث اشياء: علاقاتي، صار عندي علاقات مع اشخاص تجيهم الفرص الاستثمارية في المراحل المبكرة قبل الناس الثانية. بديت أبني العلاقة مع الأشخاص هذولي، استثمرت في مجموعة من الشركات معهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أني بديت أتعلم كيف هذول الأشخاص يجمعون، وليه يجمعونها بالشكل الفلاني، أو ليش ما يسوون النقطة الاستراتيجية باء بدال الاستراتيجية ألف. هذه الشغلة الثانية. والنقطة الأخيرة كانت خبرة المعلومات اللي اكتسبتها عن القطاع بشكل عام، المشاريع التقنية، وين السوق متوجه. وفي هذيك اللحظة أنا اكتشفت أنه ممتاز، أنا كان عندي شغف بسيط بالمالية. في هذيك اللحظة اكتشفت التقنيات المالية أو اللي يسمى فنتك، ولهذا السبب تركيز كبير جدا وعدد كبير جدا من الشركات اللي استثمرت فيها شخصيا كانت في قطاع التقنيات المالية والفنتك.
حلو. الرحلة حق سيليكون فالي أحد نسقها لك ولا أنت رحت؟
لا، أنا رحت على عماها على ما يقول
كذا. رحت وش سويت مرة هناك؟
بديت أول شيء كانت وقتها وي وورك لسه موجودة بشكل كبير، خدت ممبرشيب في وي وورك وبديت أزورهم وتعرف
تأجير مساحات عمل مشتركة.
صحيح. لها كم مقر هناك أو كم موقع هناك، والسبسكريبشن عندهم أو الاشتراك عندهم كان يسمح لي أدخل حتى في مدن ثانية لو سافرت إلى مدينة ثانية.
كنت تبي المجتمع حق
أبغى المجتمع هذا، الكوميونيتي أو المجتمع اللي موجود، كان هدفي إني أنا أدخل معهم بشكل أكبر. وقدرت أسوي الشيء هذا. وهي كرة الثلج، تتعرف على الستارت ابز والشركات الناشئة، يعرفونك على الصناديق، الصناديق يعرفونك على الشركات، وتدور الكورة هذه لين تكبر. فكنت أحضر، اشتغلت مع شركتين أسبوع كل واحد منهم بدون مقابل، بس مقابل أني أنا أتعرف على أشخاص أكثر، أعرف إيش قاعد يصير. حتى فترة من فترات كنت أركب أوبر بولينج، أركب مع أوبر حيث أن يركبون معك ناس عشان تتعرف عليهم، بس واحجز من الشقة اللي كنت ساكن فيها إلى أبعد نقطة أقدر عشان أتعرف على ناس. وأحد الأشخاص اللي تعرفت
عليهم، الخدمة اللي يأخذون معهم ناس بالطريق.
صحيح. أحد الأشخاص اللي تعرفت عليهم كان سينيور في بي في لينكدين، قابلته بالصدفة في أحد فادتني بشكل كبير جدا في موضوع بناء العلاقات. والأشخاص تشارك، إذا شافت أحد شغوف أو عنده الرغبة يتعلم ما أحد راح يقول لك لا.
وبرضه بضيف لك بعد سالفة أنك رحت استثمرت في السيليكون فالي،
يعني ساعدت بشكل كبير صراحة لما استثمرت هنا.
كيف؟
أن كثير من الشركات صارت تدخل تقول أوكي هذا الشخص عنده مجموعة شركات مستثمرها في السيليكون فالي على سبيل المثال. كان في كمان شركتين أو ثلاثة في الهند في ذاك الوقت. فكان عندهم الرغبة أنهم يأخذوني كمستثمر على أمل أنهم يحصلون على مستثمرين من هذه الأسواق.
أوكي. الهند وصلت لهم برضو من خلال العلاقات
في السيليكون فالي. صحيح.
هنود يدرسون هناك ولا يشتغلون هناك؟
لا، كان في صندوق يستثمر في الهند وقال لي إذا مهتم في القطاع الفلاني ترى هذه. وهذا كان أول تخرج لي أصلاً، شركة الهندية اللي كانت مصادفة الاستثمار.
وش كانت؟
منصة ماركت بليس بي تو بي، قريب جداً من ساري ولكن مع وجود بعض الاختلافات. كانوا يوصلون خضار وفواكه من المزارع إلى أصحاب المحلات.
حلو. رجع السعودية وبدأت تستثمر هنا بشكل أكبر. كم كانت السنة؟
نهاية 2019 بداية 20.
أو وقت طلوع ستارت أبس بشكل بشكل كبير.
صحيح.
كيف كانت تجربة الاستثمار وقتها أول ما رجعت؟
يعني كان في حراك وكان في ناس سبقونا في الموضوع. يعني SVC كان وقتها عندها الكوماتشينج بروغرام،
هي تستثمر شركة يستثمرون نفس الموضوع.
صحيح. كان في بعض الصناديق بدأت تحصل على أرقام جيدة من استثماراتها في صندوق الأول، فكان بدأ الموضوع ينمو بشكل واضح، وواضح أن السوق قاعد يتوجه لهذا القطاع. ولكن ما كان في تركيز على خلينا نقول نموذج عمل معين أو قطاع محدد فقط، ولكن ريادة الأعمال بشكل عام والمشاريع التقنية الناشئة كان في تركيز كبير عليه.
وعديت ظهر 100 شركة استثمار.
عدد الشركات اللي استثمرت فيها من بداية الاستثمار 6-7 سنوات الآن 118 شركة.
كم نسبة الشركات من هذولي اللي فعلا حقق لك عائد مجزي؟
أنا استثمرت ما يقارب 16 مليون دولار اللي هي في حدود 60 مليون ريال.
حلو.
تخرجت من 11 شركة منها.
حلو.
رجعت لي أكبر من المبلغ اللي استثمرته في 118 كاملة.
أوه ما شاء الله.
في 10 فشلوا، 10 مشاريع فشلت. والمتبقيين ما زالوا إلى الآن إن شاء الله أنهم متوجهين.
أنا أذكر تغريدة انتشرت حقت كم المضاعفات اللي رجعوا لك إياها للشركات، الأغلبية العظمى كان نفس المبلغ اللي دخلت فيه لسه ما تحرك إلى الحين قيمة
السبب بسيط، لأني أنا يوم نشرت بديت أنشرها كان يعني أنا زاد عدد الشركات اللي استثمرت فيها بشكل كبير في 2021 لأني تخرجت من بعض الشركات فجتني سيولة فدخلت في مجموعة أكبر من الشركات.
حلو.
فبداية النشر كانت أغلب الاستثمارات هذه لسه ما مر عليها حتى سنة، الطبيعي أن تقييمها لسه ما بعد وصل.
أنا شفت كنت محدد بس جزء صغير منها من استثمارات جديدة، بس الباقي ما عرفت متى التواريخ حقتها.
صحيح.
توقعت أني يمكن لها عدة سنوات بس ما زالت شركات يعني.
لا أنا إذا أقدر أقول من 118 شركة يمكن 75-77 شركة في آخر 18 شهر.
بس ليش مكمل قاعد تدعس إلى فوق المية؟ ليش ما تقول مثلا في ناس يقول لك أنا بأخذ لي 30-40 شركة بنتظر لما تجيني عوائد مجزية وبعدين أبدأ مرة ثانية أستثمر من جديد؟
لأني مؤمن بحجم الفرصة،
ما أخذ ما شاء الله بلا حدود.
لا حجم الفرصة كبيرة، يعني أنت اليوم للطالع في الناتج الإجمالي المحلي في السعودية GDP مفروض يكون 4-5 أضعاف. يعني أنت تتكلم عن almost تريليون ريال اللي هي 1000 مليار، فأنت مفروض يكون 4-5 أضعاف المبلغ هذا، معناها الفرق ما بين اللي احنا فيه اليوم والفرصة اللي قدامنا مرعبة. فليش أنتظر يجيني عائد وأنا عندي القدرة أني أرجع وأكمل في الموضوع هذا؟
وما زلت متمسك أنه بس بكمل على شركات الناشئة، ما أنت مستثمر في أشياء ثانية؟
إلى الآن ما زلت مستمر على شركات التقنية الناشئة،
رغم أن الفرصة برضو موجودة في أشياء ثانية بس
صحيح، لكن خبرتي تظل هنا،
حط تركيزك كامل على.
يعني تخيل أن تجي تشتغل معاي في هذا القطاع وأنا وأنت نتنافس، مو بنت أنا ومستثمر ثاني نتنافس، أنا أملك خبرة كبيرة علاقات كبيرة هنا بيساعدني الموضوع هذا في أني أنا ما أقول أفوز دائما ولكن تزيد احتمالية فوزي ببعض الصفقات. لو أنا رحت في قطاع ثاني بلقى واحد عنده نفس الخبرة اللي عندي في هذا القطاع فاحتمالية خسارتي أكبر، فحاولت أركز على القطاع هذا وأستفيد منه.
واللي يمكن ما يبين للناس أنه مجرد توفر سيولة معك لا تعني أنك تستثمر في شركات ناشئة، الشركات الناشئة تختار المستثمرين الملاكين اللي يدخلون معها، ما انت على الأقل في البدايات ما انت بقادر تروح لأي شركة تقول دخلوني معكم لو سمحتوا، ما حسك ذكرت سالفة.
لا تقدر تستثمر بس ما تقدر تستثمر استثمارات زينة غالبا، يعني
بتصير بيبقى لك ما بيقول يعني ما بيأسئلهم بس بيبقى لك الشركات الغير مرغوب فيها.
صحيح، أقل متوسط جودتها، أقل من المتوسط.
بالضبط، الشركات اللي راحوا المستثمرين الجيدين ورفضوهم.
صحيح،
فراحوا اللي بعدهم راحوا اللي بعدهم راحوا اللي بعدهم، بالأخير اضطروا أنهم يصلون إلى الناس اللي عندهم فلوس، أي أحد عنده
بدون
فلوس
خبرة.
بالضبط، فغير مسألة خبرة برضو السمعة. أنا يمكن عكسك، بديت استثمر قبل 3 سنين سنتين يعني يعتبر جديد، واجهت صعوبة كبيرة في الموضوع صراحة. لأنه أول شيء لازم تكون سمعة، لازم الناس يتذكرون أنك أنت قاعد يعني تستثمر مع الشركات، لأنه إذا ما كنت في بالهم ما راح يكلمونك أصلا، حتى لو مهما اعتقدوا أنك إنسان عظيم ما راح يجونك. الشيء الثاني طلع الموضوع يتطلب شغل كثير، وهذا اللي ودي نتكلم فيها أكثر، على أساس يعني أعطيهم العافية مجموعة أشخاص من ضمنهم ساعدتوني أني أوصل لاستثمارات جيدة، بس الموضوع يتطلب شغل كثير، ما هو بسالفة أنه يا جماعة تعالوا أنا جاهز ترى أبغى أدخل معاكم وأنا شخص كويس وعندي خبرة، بيجونك الناس فجأة وتلقى استثمارات زينة. فودي نركز على الجانب هذه من ناحية وش الإجراءات اللي تتخذها عادة بداية ما تجيك الفرص الاستثمارية إلى ما تدخل مع الشركة، لأن كنت حتى نشرتها كذا صريحة في التويتر، هذا إيميلي take my money at gmail، أي أحد عنده شركة تقنية، ما أذكر أنت حطيت مواصفات معينة للشركات ولا؟
حطيت بعض المواصفات. صح،
حلو، فأي أحد بالمواصفات هذه تعال كلمني. أتصور في مليون واحد تواصل معك.
إلى الآن ما زال، يعني في أول خلي أقول أسبوعين تقريبا وصلني 2000 إيميل. شخصيا عندي طريقة بسيطة للموضوع. أنا في أشخاص ما يركز على قطاعات محددة ويصير كل ما جاته فرصة يروح يبحث لهذا القطاع. وهذه استراتيجية قد تكون صحيحة قد تكون خاطئة، كل واحد له طريقتها، يعني مو بقرآن منزل طريقة الاستثمار. ولكن أنا كنت أفضل أني أتخصص في قطاع محدد، وجزء كبير منه كان تقنيات المالية. لهذا السبب أطور نفسي فيه بشكل مستمر، بحيث أول ما تمر علي الفرصة أقدر أعرف هل هي مناسبة ولا غير مناسبة لي. فأنا كنت أجهز نفسي بحيث أن إذا جاني مشهور أو جاني أحمد أو محمد أو خالد وعرض علي الفرصة، أقدر أشوف هل هذه تناسب فلسفتي الاستثمارية، هل تناسب توقعاتي للسوق اللي موجود فيه ولا لا. هذا الشيء خلاني أستثمر بشكل أسرع، وخلى أشخاص كثير يتواصلون معي، حتى إذا قلت لهم لا تكون اللا سريعة، بدل ما أجلس أماطل فيه 3-4 أسابيع.
والتعامل مع العدد الكبير هذا من الرسائل اللي جيك، نفس الشيء جربت أني أحطها مثلا في لينكدين، جاني عدد كبير جدا من رسائل للشركات من برا السعودية، حتى اللي تعال عندنا كذا، اللي بلوك تشين واللي صح. تعليم أشياء كثير ما مهتم فيها. بعدين من ضمن يعني من 500 رسالة تلقى 2 كويسين
صح،
اللي هم اللي تقدر تتكلم معهم، تقول يلا خلنا نسوي اجتماع نتكلم. فوش تسوي مع الناس اللي ما تبيهم؟ هل انك تسحب عليهم؟ هل انك تقول له لا؟ هل انك مثلا تربطه مع احد ثاني ممكن مهتم؟ هل في آلية معينة للتعامل مع الناس اللي ما تبيهم؟
يس، في طريقة بسيطة. انا اول ما يوصلني العرض، وهو احتمالية اكثر من 99% ما يكون كامل التفاصيل الموجودة فيه، فعندي تمبلت جاهز،
قالب جاهز
يرسل تلقائيا للاشخاص اللي يتواصلون معي. أحتاج المعلومات 1-2-3-4 وأرسلها لهم. إذا رد علي بالمعلومات هذه أبدأ أنظر للفرصة بشكل جدي. هذا أول فلتر. فلتر الثاني، وهنا ترى ما يتعدى الموضوع 30% من الشركات ترد. يعني إذا وصلت 100 إيميل وكلهم رجع لهم القالب هذا، الرد الآلي أو التلقائي اللي أنا أحدثه كل فترة، 30% يمكن 31% منهم فقط اللي يرجعون بالمعلومات اللي عندهم جدية.
أنت
أوريدي فلترت بهذا الطريق 70% من الديل.
فلترت حقين عندي فكرة تطبيق.
صحيح. اللي عندي فكرة تطبيق ولازم توقع عندي إيه، وهذه كلهم طلعوا من مجرد وصول للإيميل لهم. بعدها أشوف القطاع، هل هو يناسبني؟ أحد القطاعات اللي أنا أفهمها. إذا عندي وقتها وهو أحد القطاعات اللي ما تهمني وجذبني المشروع، ممكن أربطه مع أحد هو مهتم فيه. إذا ما جذبني أرسل له أقول له يعطيك العافية أنا غير مهتم بالفرصة. إذا هو في التقنيات المالية بشكل كبير بالذات في الفترة الأخيرة، احتمالية كبيرة جدا يجلس مع الشخص وأشوف المشروع. في حال ما كان عندي تعارض في فرصة استثمارية ثانية أو في مجلس إدارة أو استشارات مع أحد الشركات في هذا القطاع.
غيرك أنا قد شفتهم ما عندهم مشكلة في الموضوع هذا، أنهم يدخلون في تعارضات مع عدة شركات، يقول لك أنا ما أشوفها تعارض، عادي أدخل مع 2 مع 3 في نفس القطاع أو حتى متنافسين، لأن ما أشوف أنها تضر الشركات. فأنت وش وجهة نظرك في
أعتقد صعبة جدا على المستثمر الملائكي الفرد أنه يقدر يفرق بين رغبته ما بين الشركات. فشخصيا ما أفضل أني أستثمر في شركات
بتصير في تحيزات أحس لا إرادية.
طبيعي.
وأنت قاعد
ممكن في الصناديق الاستثمارية يصير موضوع شوي مختلف، سرعات الأعمال موضوع مختلف، لأن في هيكلة خلف الموضوع. أنت هنا فرد شخص واحد، هناك ممكن يكون الشريك الإداري اللي يدير الملفك غير الشريك الإداري اللي يدير الملف الشركة المنافسة لك. أنا في الحالة الفردية أشوف أن الموضوع صعب مرة، وشفت 3 تجارب كلها كانت سيئة، يعني ما طلعت بشيء إيجابي في الموضوع.
حلو. أنت غالبا تدخل مع الشركات في مرحلة الأولية، ما بيدخل في تفاصيل بري سيد وسيد والمراحل الاستثماريه، بس خلينا نقول في مراحل مبكره من عمر الشركه.
صحيح.
اللي الشركه يمكن الحين ما نضج نموذج العمل، غالبا ما حققت ربحيه، يمكن حتى الايرادات توها ضعيفه. ففي هالمرحله كيف تتحقق من هل هذه الفكره اللي شغالين فيها فعلا، او المنتج الاول اللي سووه فعلا بيحقق نجاح او لا؟
المنتج الاولي ما عمره يحقق نجاح.
لا قصدي يعني له مستقبل او لا؟
له مستقبل. هي تعتمد مو على الفكرة فقط، تعتمد على توقيت دخولهم بالنموذج العمل المحدد. يعني يجيني أحد اليوم يقول لي بسوي ادفع الآن، اشتري الآن ادفع لاحقا، باي ناو باي ليتر.
خلاص
أقول خلاص. ليش قلت خلاص؟ لأن التوقيت غير مناسب.
صح.
فأجين هي وجهة نظر، ممكن يعني في شركات أنا قلت لا ونجحت ما شاء الله عليها، لكن والسبب في نجاحها مو كان جودة التوقيت، ولكن جودة المؤسس نفسه طلع أحسن من ما توقعت أنا. فجودة المؤسس، توقيت المشروع، وجود منافسين من عدمه اللي هي جزء أيضا من
جودة المؤسس، من ناحية خبرات، من ناحية تنفيذ، من ناحية المراقبة،
خبرات تخصصية، خبرات سابقة. يعني لو يجيني واحد كان طوال فترة حياته يشتغل في القطاع الصحي وقرر يسوي مشروع تعليمي مقارنة بشخص متمرس في القطاع التعليمي الاستثماري التعليمي وقرر يسوي مشروع تعليمي. فبفضل الشخص الثاني لسبب بسيط، وجود الخبرة هذه بتمنعنا من يعني الوقوع في أخطاء كثيرة نتفاداها. فخبرة المؤسس تجاربه السابقة في الشركات الناشئة سريعة النمو، لأن في شركات كثيرة ممتازة وأنا أقول لهم لا، وهو يزعل يعتقد أني قاعد أقول له مشروعك مو بزين. أنا قاعد أقول له من وجهة نظري تقييمك اليوم 5 مليون، المشروع ما رح يصل إلى 200 مليون دولار بسبب حجم السوق، بسبب خبرتك، بحسب شخصية الأشخاص. في أشخاص حذرين جدا ما عندهم الرغبة أنهم يبنون شركة ناجحة في 5 سنوات، يبغى يقعد 15-20 سنة. أنا ما عندي الرغبة أني أنا أشارك في الرحلة.
أنت كان لك تغريدة في حول الموضوع هذا كنت تكلم عن تخوف الناس من شغلتين. الشغلة الأولى أنهم ينمون الشركة بسرعة، يخافون أن الشركة يكبرونها بشكل سريع، والثانية أنهم يوظفون ناس أذكى منهم في المنطقة هنا. يعني فلو بس بتفصل في النقطتين أكثر هذه، ليش يخافون منهم الشركة تنمو بشكل سريع؟
خاف من المجهول هو. لأن إذا نمى الشركة بسرعة معناها غالبا في المراحل الأولية بيحرق مبالغ أكبر مقارنة باللي أخذ وقته. وهو ما عنده خبرة جيدة أو قدرة فوق المتوسطة على جمع رؤوس أموال إضافية، فيخاف ينمو. والسبب هنا قد يكون إما شخصية الشخص أنه حذر بطبعه، أو عدم وجود خبرة سابقة في ريادة الأعمال أو في المشاريع سريعة النمو. لهذا السبب تشوف على سبيل المثال كثير من مؤسسي المشاريع في آخر 3-4 سنوات كانوا يعملون مثلا في كريم. ليش؟ لأن الشركة كانت سريعة النمو وكانوا هم من أوائل الموظفين، فلهم تجارب سابقة فشافوا وعرفوا يتعاملوا مع الموضوع. النقطة الثانية ألا وهي الخوف من توظيف أشخاص أحسن منك. كثير منهم، مو بكلهم لكن كثير منهم للأسف، يخاف يفقد السيطرة على العمل ويبغى يصير مايكرو مانجر، يدقق على الصغيرة والكبيرة. فوجود أشخاص أفضل منه في بعض الأمور ما رح يسمح لنا يدير الأمور، وحتى لو حاول يديرها يبدأ يدخل في مشاكل مع الأفراد هذولي. فرغبتهم في المحافظة على الطفل هذا، لأن كثير مؤسسين يعاملون الشركة كطفل رضيع لسه، ولدهم أو بنتهم، خافون عليها إلى درجة يصير أوفر بروتكتف، يصير تصل لمرحلة أنك تحميه أكثر من ما مفروض أنك تحميه. أحيانا خليه يبكي شوي، خليه يطيح، خليه يزعل، خليه جزء من التعلم. فيتفادون توظيف أشخاص أفضل منهم، مما يؤثر على نمو الشركة، يؤثر على تقييم الشركة، يؤثر على رغبة المستثمرين في الاستثمار وحجم الاستثمار بشكل كبير.
بس أنا أستغرب من النقطة هذه، إنه في النهاية أنت تملك في الشركة، ما أنت شخص خايف إنه يستبدلك الموظف اللي أحسن منك هذا النهاية، وتحتاج مع الوقت إنك تنمو. يمكن هذه الأشياء اللي يعانون منها، إنه ما يقدر ينمو هو مع الشركة، الشركة بتنمو هي مع الوقت، بس هو نفسه يشتغل بنفس الطريقة اللي يشتغل فيها في أول أو ثاني سنة في تأسيس الشركة، إنه يبغى يكون يتحكم في كل شيء، يبغى يكون دخل في كل التفاصيل، يبغى يكون يسوي كل شيء، ويشتغل بنفس الطريقة حتى في نفس التكتيك، بنفس الاستراتيجية اللي يشتغل فيها.
صحيح.
في بداية الشركة، فما في، ما أفترض إنه في دور للمستثمرين إنهم شوي يضغطون عليهم، يعلمونهم.
في طاقيتين بلبسها. الطاقية الأولى بقول لك ليه؟ عندي 118 شركة بقعد أعلم كل واحد فيهم وأروح أفتح أكاديمية. صار صعب الموضوع على السكيل هذا. والثاني إني أعطيه النصيحة، أقول له مرة ومرتين وثلاثة، ولكن المشكلة تصير مثل ما تفضلت، نموهم يكون أبطأ من نمو الشركة، مو بسوءا فيهم، ولكن نموذج العمل قد يكون جميل جدا إلى درجة أنه ينمو بشكل سريع وهو ما عنده القدرة على النمو بالشكل هذا. فهنا مجلس الإدارة اللي بشكل كبير المفروض يتدخل ويقول تحتاج توظف شخص في البوزيشن ألف أو في المنصب ألف، في المنصب باء، منصب جيم. فهذه أو هذا جزء كبير من دور مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإدارة والشبكات اللي تكون فيها المجتمعات الريادية. على سبيل المثال، إذا أنت عندك مشروع تقنية مالية، خلنا نقول ديجيتال بانكينج أو بنك رقمي، وأنت في شبكة أندفر على سبيل المثال، في أشخاص بنوا هذا النموذج ونجحوا، صارت مليارات دولارات، تقدر تستخدمهم وتتعامل معهم كمنتورز، كمرشدين لك في هذا المجال، وهم بيساعدونك تنمو ويساعدون لأنهم مروا بالتجارب هذه. ودائما نجح فهو مر بالشين والزين فراح يقدر يضيف لك، ولكن هذا كله ما راح يصير إذا أنت كشخص ما أنت مستوعب أن عندك مشكلة. وهذه المصيبة الكبيرة اللي تصير هنا، فيخافون يجلسون يقفلون على نفسهم، وعندنا أمثلة كثيرة في المنطقة
يتضررون من الموضوع هذا، يشوفون ما يقدرون يوظفون أي كفاءات لأنهم صحيح. يبون يتحكمون في كل شيء، يبون يسيطرون كل شيء، حتى مع الشركة وصلت إلى مراحل متقدمة بس ما عندهم خوف، عندهم ممكن عدم ثقة،
يضطر وقتها إنه يدفع رواتب أعلى من متوسط السوق بكثير عشان يقنع أحد يجي،
لأن السمعة تكون خربت مع الوقت. أنت الشركات وين تستثمر فيها عادة؟ يعني أنت قلت لي 118 شركة
صحيح
استثمرت فيها، كيف توزيعها جغرافيا؟
أكثر من النص يعني. في أمريكا
حلو.
يمكن في حدود ثلث في السعودية والإمارات، والفرق الباقي بينهم ما بين أمريكا الجنوبية في البرازيل وكم سوق ثاني والهند.
الاختيار هل مكان الشركة يكون دور الاختيار؟ يعني نتكلم مثلا السوق الموجود للشركة، متاح الشركة، المؤسس، الفريق وكذا كذا كذا، هل أيضا الدولة تلعب دور؟
صحيح.
يعني ما أعطي مثال على شركة أغرتك، لأن مثلا كل عناصرها تتشابه مع شركة ثانية، لكن الدولة اللي هي تشتغل فيها فرصة كبيرة جدا.
استثمرت في شركة في المنطقة هنا ونجحت نجاح ممتاز جدا الحمد لله. بعدها جلست أبحث إيش الأسواق المشابهة لسوق المنطقة هنا، وجدت أن السوق البرازيلي في هذا القطاع قريب جدا من السوق السعودي والسوق الإماراتي السوق الخليجي بشكل أكبر. فرحت بحثت من في لاعبين يقدمون هذا الخدمة في السوق، ما لقيت إلا شركة واحدة. الآن شوف بدينا نحصر نموذج عمل ناجح، سوق مشابه، عدم وجود منافسة. تواصلت مع الشركة عن طريق لينكدين، بحثت عنهم ولقيتهم، لقيت المؤسس، تواصلت معه، جلست أكلمه، اقتنعت أن الرجال عنده الرؤية وشايف أن السوق جاهز أن ينجح، لأن نموذج العمل هذا نجح في أسواق أخرى. ففرصة جاهزة أن يستثمر فيها، بالإضافة أني أملك الخبر أني أساعده وأقول له وش الأخطاء اللي ممكن يتفاداها لو بشكل بسيط.
حلو. فتروح تواصل معك
لأن كل ما يعني هو وش بيسوي إذا أنا تواصلت معاه؟ بيروح يبحث عني. كل الشركات كل ما زاد عددها كل ما صار هو مرحب بفكرة حصول على استثمار مني بشكل أكبر.
وش أبرز الاختلافات اللي شفتها بين المناطق اللي استثمرت فيها؟ يعني رواد الأعمال مثلا في البرازيل عن مصر، عن السعودية، عن
حجم الفرصة في السعودية مرعب. رواد الأعمال جالسين يتطورون لأن السوق كله على بعضه جديد في هذا القطاع. بعضهم ما شاء الله شفنا منهم يعني شركات ادفعنا اشترى الآن وادفع لاحقا باي ناو بي ليتر. عندك مؤسسينها كلهم يعني مرعبين ما شاء الله. بعض الشركات التجارة الإلكترونية أيضا. فعدد المؤسسين اللي عندهم خبرة سابقة في السوق ما زال قليل، والسبب عمر السوق. لكن لو تروح على سبيل المثال السوق المصري، وتروح السوق البرازيلي، تروح السوق الهندي، روح السوق الهندي على سبيل المثال، ابعد شوي روح السوق الهندي، تلقى شخص من 2011 هو يشتغل في ستارت ابس.
اوكي.
من 2009 هو يشتغل في ستارت ابس.
حتى لو ما كان مؤسس يكون موظف.
كان موظف في 3-4 شركات نمت بشكل كبير، واقتنع ان الان هو جاهز ان ياسس. فتجلس مع شخص مر بالتجربه اكثر من مره. وهذا شيء ما تقدر تستعجل فيه انت، لانه تحتاج وقت. الناس اللي بيطلعون من ساري وتمارا وتابي وسله وزد واوا وهذه الشركات كلها مرسول وغيره، بيروحوا ياسسوا مشاريع ثانيه.
هل معناته هنا العمر ما يلعب دور مهم؟
كيف؟
العمر ما يلعب دور مهم في الموضوع؟ في صورة نمطية أنه رائد الأعمال لازم يكون صغير شاب، تعرف اللي
لا بالعكس ما أتفق نهائيا.
ليش؟ كم تشوف المتوسط العمر اللي تقول أوكي هذا شخص
نهاية الثلاثينات؟
أوكي
يعني نهاية الثلاثينات وطالع.
الله بشرك في الخير.
لأن وقتها مر بالتجارب واستوعب أن الموضوع مو هو بظهور إعلامي، مو سلام جوائز ما حد يعرف إيش فائدتها، مو MOUs وتوقيع اتفاقيات، الموضوع لازم يؤدي عمل فيه. ولو تلاحظ الشركات في السعودية، خلينا نتكلم الشركات اللي نمت بشكل سريع جدا في آخر من 2019، نحن نتكلم 3-4 سنوات بشكل سريع جدا، كانت غير موجودة والآن تقيمها فوق النص مليار دولار كل واحدة منهم، كانت لأشخاص إما عملوا في شركات سابقة أو أسسوا شركات سابقة.
حلو. فالعمر هنا ما، لأن كان في صورة نمطية إنه مثلا الصغير عنده النشاط وعنده الجلد اللي يقدر فعليا يسوي فيه الشركة الناشئة وينميها، بينما تدخل واحد نهاية الثلاثينات بداية الأربعينات يبدأ يبحث عن استقرار، يبحث عن الهدوء، يبحث عن موازنة الحياة مع العمل
من قطاع إلى قطاع. لكن وطبعا في استثناءات لكل شيء، في ما شاء الله ناس على 21 22 أحسن من أشخاص عندهم 30 سنة خبرة، ولكن بشكل إجمالي لا، أفضل أن الشخص يكون مر بعشر سنوات أو أكثر خبرة عملية.
إيه أنا أعتقد فعليا التجارب العملية اللي تمر فيها هي اللي تشكلك.
صحيح.
فإذا أنت اشتغلت في شركة ناشئة بتكون تركيبتك بتتغير، بتصير أكثر نشاط، أكثر سرعة، أكثر كذا.
في شيء ثاني، الشخص إذا عدى 35 في نهاية الثلاثينات خلينا نقول، أو النصف الثاني من الثلاثينات وما بعدها، غالبا تكلفة الفرصة عليه عالية، فبيأخذ الأمور بجدية 100%. يعني غالبا هو ترك وظيفة دخل فيها فوق المتوسط علشان يروح يأسس هذه الشركة، فراح تكون عنده جدية عالية جدا مقارنة بشخص توه متخرج. يعني إذا ما ضبطت برجع أتقدم على أحد برامج الخريجين.
إيه خلينا نطقطق فلوس مستثمرين أمشي فيها وأضبطها. بس كتعامل مع الـ 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 مع رواد الأعمال، يعني مستوى تعامل رواد الأعمال مع المستثمرين بين مختلف الأسواق، أتوقع مثلا أمريكا هي الأفضل يمكن
بشكل.
في إرسال التقارير، في التواصل.
مرعب الموضوع هناك. يعني طبعا يفرق من مكان إلى مكان. يعني أنا استثمرت في أوستن تكساس، لسه في ناس في المنطقة أحسن منهم بكثير حتى كمؤسسين، مو فقط في التعامل، لكن حجم الفرصة في المشاريع اللي جالسين يبنونها كبيرة جدا وضخمة. لهذا السبب خلاني، وما في أحد قاعد ينافسهم، لهذا السبب استثمرت معهم. ولكن بشكل عام خلينا أقول لك الترتيب قد يكون أمريكا، بعدها المنطقة، أمريكا تحديدا كاليفورنيا ونيويورك، لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، نيويورك، هاي ثلاثة بشكل كبير جدا. بعدها تجيك صدق أو لا صدق تجيك الرياض،
أوكي.
السعودية إنجينر بشكل عام، سواء مؤسسينها سعوديين أو مستثمرين أو رواد أعمال جول السعودية عشان الفرصة. الإمارات، دبي، بعدها يجيك السوق الهندي. السوق الهندي ضعيف جدا من ناحية
هذه تقييمك لتواصلهم معك كمستثمر ولا؟
صحيح. من نوعية التقارير، استمرارية التقارير، جودة التقارير، تفصيلها، توقعاتهم، كمية الأخطاء مقارنة بالتوقعات اللي بانين عليها البزنس خلال سنتين ثلاث سنوات.
وش اللي توقع يعني عادة المستثمر وش يتوقع من رائد الأعمال التقارير اللي له كلمته؟
يعني في البدايات يتكلم أنت في مراحل أولية جدا، الشركة لسه فيها من موظفين لعشر موظفين، وكان معاك مستثمر عنده خبرة، أفضل شخصيا أنها تكون شهرية لأني ودي أساعدك في أشياء ممكن أساعدك فيها، ولكن أنا راضي بكل ثلاثة شهور.
حلو.
كل ثلاثة شهور ممتازة جدا.
وش يكون محتوى
وش صار في البزنس من ناحية أرقام، مبيعات، عمليات، غيره، شو الموضوع التجاري، موضوع التقني، وين وصل الحل التقني اللي موجود، موضوع المالي، كم باقي في حسابك، كم حرقت، كم وظفت، كم تعتقد التغييرات هذه ممكن تأثر عليك، ومتى بتجمع جولة بناء على المبالغ اللي موجودة عندك. ونقطة أخيرة دائما نسميها أسوأ الأشياء وأفضل الأشياء
اللي قاعد تصير في البزنس.
قول لنا وش أفضل شيء صار وعلمني وش أسوأ شيء، أجين ممكن أساعدك.
هل تعتقد عدم إرسال بعض رواد الأعمال التقارير هذه تخوفا منهم من انطباع الناس، من ردة الفعل، من الأشياء هذه، أو أنه بس مو فاضي يرسلها بكل بساطة؟
أعتقد أنه ما عنده أخبار حلوة يرسلها لك، مو معناه أنه عنده أخبار شينة،
بس مفروض يرسل لك كل شيء.
هو ما يدري أنه مفروض يرسل لك كل شيء، هو يعتقد أنه مفروض إذا برسل لك لازم أرسل لك أشياء اللي تسعدك لأنك أعطيتني استثمار أو مبلغ، بغض النظر كم المبلغ.
في برضو من تجربتك في شركات أنت فعليا اشتغلت معهم أكثر من أنك تكون مستثمر فقط.
صحيح.
وش الشركات اللي كنت تقرر تقول، مو بشرط حتى إذا ما تبي تصدير أسمائها، بس وش الشركات اللي تقرر تقول هذه بشتغل معها، وشركة ثانية تقول هذه تدري بس بنصحهم ومن بعيد البعيد؟ يعني في شركات مثل ساري يعني معروفة.
صحيح.
اشتغلت فيها الفترة وبعدين طلعت واشتغلت على أشياء ثانية، فوش الشركات تقول لا لازم أشتغل معهم هذولي؟
حجم الفرصة يكون في هذيك اللحظة وضح بشكل كبير جدا إن الآن وقت مناسب أني أدخل وساعدهم، لأنهم يحتاجون خلينا نقول مؤسس إضافي غير موجود عندهم إلى الآن. الشغلة الثانية أشخاص أقدر أشتغل معهم، أقدر أتخاصم معاه في الصباح وأطلع أتعشى معاه في الليل. لكن لازم يكون الشيء اللي أقدر أقدمه هو موجود نقص عندهم فيه. فعلى سبيل المثال جمع الجولات الاستثمارية، تأسيس فريق المالية بشكل كامل، تأسيس فريق تجاري سواء مبيعات وتسويق وغيره. فإذا هذه الأشياء فيها نقص أقدر أنا أتدخل معاهم طبعا برضاهم وطلبهم غالبا أني أساعدهم أني أسس هذه الأشياء.
بس ما أتصور في شركة ثانية تطلب وترفض ما تروح معها، وش اللي يخليك تحكم فعلا في النهاية أنه بروح مع هذولي؟ هل أنه أكيد في شركات كثير تحتاج نفس الأشياء اللي ذكرتها هذه بالضبط، سواء كانت فيها فرصة ضخمة ولا فرصة يعني أقل منها نسبيا. فذكرت معيار مثلا المؤسسين أنفسهم يكون الناس تقدر عبالة تتاوش معهم بالصبح وبالليل تكونون حبايب، فوش المعايير الثانية غير كذا؟ لأن كلهم يحتاجون
صح. ذكرتها صح، لكن الفكرة أني هذه اللحظة المناسبة أني أنا أدخل معهم، وجودي وإصلاحي وبنائي لهذه المواضيع راح يساعد على نمو الشركة بشكل كبير جدا في وقت قصير.
فأنت تقيم كم هذه ممكن حتى يرفع العدد الاستثمار حقك؟
صحيح.
فإذا في شركة مثلا دخولك معها يرفع العدد 3 مرات أو مرتين تقول أوكي يمكن مو بلازم،
في واحد ثاني 10 كلهم في نفس المدة بروح مع اللي عنده 10
أبو 10 خلني أدفك شوي صحيح. قدام وبعدين متى تقول أني لا خلاص بطلع الحين بروح أشتغل شيء ثاني؟
إذا صرت أقدر أغيب عنهم 3 أيام في الأسبوع ما حد يدق علي.
خلاص أنا تحس أن أسست فريق والأمور استقرت. ليش قاعد يعني إلى 118 شركة هذه قاعد تستثمر بشكل فردي، ولا أنك اشتغلت لا مع صندوق استثماري ولا أسست صندوق استثماري؟ يعني مؤخرا طبعا انضميت أنت صندوق استثماري بس
الآن انضميت أنا صندوق استثماري وحجمه 100 مليون دولار متخصص في تقنيات المالية الفنتك في المنطقة.
حلو، بس ليش جت الخطوة الآن؟ ليش ما جت أبكر من كذا كثير؟
لأني أعتقد أني تمكنت بجزء أكثر من 50% من المرحلة اللي كنت أستثمر فيها بشكل فردي. فالآن وصلت إلى مرحلة عندي ثقة كاملة أني كل اللي يحتاجه رأس مال أضخم بحيث أني أقدر أحصل على عائد أكبر تراكمي خلال الفترة القادمة.
بس هل هذا ممكن يتعارض مع عملك كمستثمر ملائكي؟
هو بشكل كبير جدا يتعارض، لهذا السبب في حوكمة واضحة عن طريق الصندوق. جميع الفرص تمر على الصندوق أولا.
اوكي،
جميع الفرص تمر على الصندوق أول، وأنا والشركاء نصوت عليها.
في صناديق اللي يجيك مثلا شريك في الصندوق يستثمر في فرصة ثم خلي الصندوق يستثمر في جولة لاحقة.
في حوكمة واضحة، يستحيل أني أستثمر في فرصة قبل الصندوق وأنا أعرف أن الصندوق بيدخل فيها. الصندوق يأخذ الفرصة أولا، بعدها سواء قبل فيها أو رفضها، إذا قبل فيها خلاص أنا عندي استثمار عن طريق الصندوق ما راح أدخل فيها.
بس وش الإشكالية هنا التعارض؟
كيف وش الإشكالية؟
يعني في هل تنظر لك تعارض مصالح؟
طبعا تعارض مصالح. أنا جمعت 100 مليون دولار من رؤوس أموال أشخاص آخرين، معناها اللي أنا بستثمر أقدر أغير الفالويشن وأخذ أصير ربحان بفلوس، وهذا شيء غير وهذا شيء غير أخلاقي وخطأ. فأتفادى أني أنا أسوي الشيء هذا بشكل كبير جدا، لهذا السبب الآن التركيز بشكل كبير على الصندوق.
ما تتوقع ما تحس أن الصناديق على قولتهم كسرت أكثر من الشركات الحين؟ صار في عدد كبير من الصناديق موجود اليوم، هل تعتقد أنه فعلا السوق يحتاج إلى هذا العدد اللي موجود؟
في نقص، في نقص،
يحتاج أكثر؟
يس.
ليش؟
لأن عدد الفرص الاستثمارية متغير. فأنت في 2019 كان في صعود جدا لعدد الفرص، عدد الشركات الناشئة اللي تأسست بسبب وجود شركات سابقة حصلت على تخرجات، فموظفينها ومؤسسينها طلعوا وسووا شركات. في 2019 2020 2020 صار في نمو مرعب بالإضافة إلى رؤوس الأموال اللي دخلت السوق. الآن في تباطؤ بسيط، ممتاز، ما هو بشكل كبير لكنه بسيط تحديدا في السعودية والمنطقة. الشركات أو صناديق الاستثمار عمرها مو سنة ولا سنتين، غالبا الصندوق عمره من 8 إلى 12 سنة. فراح تجي ويف ثانية، موجة ثانية تصاعدية، موظفين مثل ما ذكرنا ساري وتابي وتمارا وسلة وزد كلهم بيطلعوا مرسول بيطلعون يأسسون شركات ثانية. وقتها يبغون يكون في صناديق، ما مو بوقتها نجي نقول
نحتاج
صناديق. فما أتفق، بالعكس أشوف إن بيبدأ خلال الفترة القادمة إن شاء الله بيصير في صناديق متخصصة. لهذا السبب إحنا أول صندوق في المنطقة في الفنتك، متخصص في الفنتك.
وش اسم الصندوق؟
فينتشر سوق. فينتشر سوق فنتك فند. صندوق متخصص في الفنتك، في مسرعة أعمال في المنطقة الشرقية متخصصة بتقنيات الحيوية البايوتك. وأعتقد بتبدأ تظهر صناديق متخصصة في هذه المجالات.
حلو. ذكرت أنت برضو كان في تباطؤ شوي الفترة الماضية، وش قاعد تصير في السوق الحين؟ ليش الشركات قاعد تنزل تقييماتها؟
في صعوبة في إن رواد الأعمال يقوم يحصلون فلوس من المستثمرين، وش الإشكالية اللي صار في السوق اليوم، وفي أي مرحلة مرحلة الشركات المشكلة هذه قاعدة تأثر بشكل أكبر؟
المشكلة أكبر من تحتاج واحد اقتصادي يجاوبك السؤال.
بس من وجهة نظرك يعني لو أخذها بشكل مبسط مو شرط.
في تخوف، الناس ما يعرف المرحلة الجاية وش بيصير فيها. هل المرحلة الجاية بنشوف الأسواق العالمية بتصعد نفس الصعود الأول؟ في الدراي باودر يسمونه، أو الكاش اللي غير مستخدم عند الصناديق الاستثمارية، واصل أرقام قياسية مرعبة الأرقام. ولكن كل أحد خايف يقول لك أنا ما أدري هل إحنا بندخل في كساد، هل إحنا بندخل في تباطؤ اقتصادي، هل في أزمة اقتصادية، كل أحد خايف. ولكنهم مجبرين يستثمرون عشان مدة الاستثمار لكل صندوق، غير مستثمرين الأفراد طبعا. فتلاحظ أنهم نشيطين ولكن صغروا حجم التيكت اللي يستثمرونه. اللي كان يعطيك 10 صار يعطيك 1.5 2. والسبب أنه يبغى يكون له رجل، ولكن ما يبغى الإكسبوجر حقه يكون سيء في حال لا قدر الله.
فهو يبغى يكثر الاستثمارات بدل ما يكون،
بغض النظر عن العدد، لكن يقلل، خلينا نقول يقلل احتمالية فشله. ولو فشلت الشركة ما يصير بالعشرة مليون، يصير
بس هو الصندوق للناس اللي ما يعني يعرفون كيف الصندوق، هم يجمعون مبالغ من صحيح. من المستثمرين، وملزمين يصرفون أو يستثمرون هالمبالغ خلال فترة زمنية معينة.
صحيح.
فهو بدال ما يصير يصرفها على سبيل المثال على 10 شركات خلال 5 سنوات، مجرد مثال اعتباطي، يصير يصرفها مثلا على 30 شركة. هذا قصدك ولا
لا؟
أجل شو يسوي؟ لأنه بينزل حجم الاستثمار،
لكن هو ينتظر الوقت يرجع. فإذا رجع بيرجع يكتب شيء
فيصغر، يخلي يصغرها إلى ما يعدي الوقت هذا، ثم يبدأ يكبر. صحيح. الاستثمارات. فهذا اللي مؤثر الحين على يمكن تقييمات الشركات،
هذا جزء كبير منها. فتخوف الناس، وليس هذا أثر وليس السبب. السبب مثل ما قلنا تخوف الناس من الاقتصادات بشكل عام. ما حد يدري وين رايح السوق، ارتفاع نسبة الفائدة وإلى آخره من التفاصيل هذه كلها اللي قاعدة تخوف المستثمرين من الدخول في قيمات عالية، فجالسين يطلبون تخفيضات على التقييمات مقابل أنهم يمولونك المبالغ هذه.
حلو. هل هذا له علاقة بالعادة الشركات اللي يكلمون يقولون نحتاج تساعدنا في جولة استثمارية، ولا بغض النظر عن الوضع الاقتصادي بيحتاجون مساعدة في مرحلة ما من
كل أحد يحتاج مساعدة، مساعدتي ومساعدة غيري يعني. لكن
لا، بس في شركات جوك ما قدروا يقفلون جولات استثمارية عندهم. وش المشكلة كانت تواجههم؟ وش الشيء اللي كنت تقدر تسويه لهم ما يقدرون يسوونه؟
شوف، أكثر ناس تأثروا بالوضع الحالي هم الناس اللي في المراحل AMB، السيد أو المراحل الأولية لسه مستمرة والاستثمارات فيها، ويمكن خف التقييمات شوي. كانت أرقام مجنونة في آخر سنتين، غير منطقية، واحد بفكرة يقيم 50 مليون دولار، الآن لا، شوي رجعت للواقع إلى حد ما. أغلب الشركات اللي أثرت هي في جولة ألف، جولة باء، اللي هي المراحل المتوسطة. المراحل اللي في الشركات المراحل الأخيرة المتأخرة قادر أنها تجمع رؤوس أموال، لأن وقتها إما هو البزنس حقيقي ولا البزنس سيء أصلا،
ولا قفلوا خلاص.
فعندهم تأثير كبير جدا في التقييمات هم أيضا، ولكن ما عندهم مشكلة في الحصول على
فالمرحلة الأولية اللي تو بادي أول سنة أول سنتين، هذا سهل يلقى فلوس.
صحيح.
وأتوقع فيهم مستثمرين ملايين كثير. صحيح. يرمون فلوس عليهم. لكبرت الشركة وبدت صارت متطلب قيمتها أعلى ومتطلباتها أعلى، حتى عشان يقدر ينمي الشركة توصل للمرحلة A ولا B مثلا. صحيح. هنا يحتاج مبلغ أكبر عشان يقدر يوصل للشركة للمستوى،
لكن ما وصل لمرحلة الربحية حق الشركات المتأخرة
اللي هذه في النص.
هذول هم أكثر ناس تأثرون بالوضع الحالي.
حلو.
فالناس اللي تواصلوا معي أو الشركات اللي تواصلت معي وساعدتهم، في كثير تواصلوا معي وللأسف ما قدرت، سواء لوقت أو سواء لعدم خبرة أو رغبة أو فهم في المجال، حتى ممكن يتواصل معي يقول ما أفهم مجالك، يجوني في البداية يقولون نبغاك تساعدنا نحصل على جولة استثمارية. ممتاز، واضح هم فعليا يبغون كاش. أول خيار بالنسبة لهم نبغى نبيع حصة مقابل ان احنا ناخذ استثمار. وش الجوله الاستثماريه؟ اجلس معاهم واطلب منهم بعض المعلومات، بعض المعلومات الماليه، الرود ماب، خطه المنتجات حقتهم، فوركاست، توقعات، واشوف السوق. اذا هو بدا يربح او قريب من الربحيه ما نسوي له جوله استثماريه مقابل حصه ملكيه. نسوي له جوله استثماريه، او عفوا جوله تمويليه، ممكن نجمع له مبلغ سوي فيه قرض، ممكن نصدر له صكوك. في خيارات كثيرة يحصل فيها رائد الأعمال والشركة في المراحل المتوسطة ومراحل متأخرة على رأس المال بدون ما
يبي حصة،
يبي حصة فيها ويتقل نسبة ملكيته في الشركة.
الناس اللي في المراحل الأولية يبيعون حصص،
صحيح، لأن لسه البزنس أصلا غير قادر على تحمل خلينا نقول فاسيليتي وقروض أو غيره من هذا من هذه الأمور. فيتحدد الموضوع هنا. في بعض الأشخاص يقول لك لا، أنا ما عندي الرغبة إني أدخل في ديون، أو الهيكلة أنت بتسويها في كيمن ولا بتسويها في أبو ظبي ولا تسويها في الرياض ما تناسبنا، فنفضل نحن نبيع حصص. في أشخاص، كل شخص، كل مؤسس وتفضيلاته، لكن في أكثر من خيار، والناس ما زالت تعتقد أنه فقط أبيع حصة مقابل.
وهل الشركات في المراحل المتوسطة الأسهل الخيار بالنسبة لهم هو اللي يبيعون حصة ولا أنهم يجيبون قرض؟
حسب خلينا نقول أرقامهم المالية بشكل كبير جدا،
هو اللي يحدد وش الأنسب بالنسبة لهم. ممكن تضرب مثال وش اللي يخليه مثلا الأفضل؟
إذا هو على وجه الربحية خلال ستة شهور خلاص بيبدأ يدخل في ربحية، وما يحتاج مبلغ ضخم جدا، ونمو الربحية حقه واضح إلى درجة أن ربحيته راح تسدد نسبة القرض ونسبة المرابحة، ومع ذلك تظل الشركة مستمرة في النمو، ليش تبيع حصتك؟ أنت جاهز. الآخر إذا راح أخذ نفس المبلغ ولكن فعليا ما عنده القدرة، معناها غالبا راح يصعب عليه الموضوع. ليش؟ لأن راح يأخذ قرض، بكرة بيضطر يسوي جولة استثمارية ثانية يبيع حصة، أغلب المستثمرين بيقول له بتبيع حصة عشان تأخذ فلوس تسدد القرض اللي أخذته. فتوقيتها يختلف من شركة إلى شركة.
وتقييم الشركة كيف يأثر على قدرتهم على أنهم يجيبون فلوس؟ لأن في ناس قد جابوا العيد في شركاتهم بسبب التقييمات اللي يحددونها في كل جولة، فكيف أثرها على الجولات الاستثمارية؟
يفرق في أي مرحلة، في المراحل الأولية والمراحل المتوسطة.
وشي لازم ينتبهون له في المراحل الأولية رواد الأعمال،
لازم يستوعب أن إذا يبغى الصناديق والمستثمرين يساعدونه معناها لازم يكون عندهم ربح واضح. فعلى سبيل المثال، إذا إحنا نعي أن الفرصة الاستثمارية ألف، ما راح تتخطى 200 مليون دولار كتقييم، وتيجي أنت في الجولة الأولى وتقول أنا تقييمي 20 مليون، معناها المستثمر في أفضل أحواله لو ما سويت أي جولة استثمارية وصلت ل 200 مليون طلع 10 ضعف خلال 5 سنوات مثلا. في فرصة ثانية هو يقدر يدخل فيها سقفها ممكن يكون مليار، فبيحصل على عائد أكبر بكثير من اللي أنت عرضت عليه. هذا واحد. فالطريقة المثلى هي محاولة الوصول إلى تسعير تقييم ما يظلمك ويخسرك نسبة كبيرة، في نفس الوقت يعطي المستثمر فرصة إنه يكون عنده عائد أو مربح.
كل ما نزلت تقييم الشركة كل ما خسرت نسبة أكثر. صحيح. فعليا من استثمار المستثمرين، أنه بيحط مبلغ معين بتشوف كم قيمة تقييم الشركة، يعني بالحسبة تطلع النسبة، بس لا يعني أنه برضه يبقى أخسف التقييم، فأنت توزنها بشكل يكون عادل لك وللمستثمر. كم السوق هذا مثلا، الشركات كم وصل تقييمها فيه، كم اللي ممكن أقدر أوصل فيه لو أنا كنت من أوائل الشركات، توصل لك الوزنية هذه.
صحيح.
هذه في البداية واضحة. طب إذا رحت المراحل المتوسطة وش تسوي؟
شوف، هو فن أكثر ما إنه علم، يعني بشكل دقيق. إلى أن توصل مراحل متأخرة، مراحل متأخرة في علم واضح للموضوع بشكل كبير جدا.
يدخل فيه ربحية ويدخل فيه أشياء
واضح جدا. إيه؟ متى تتوقع التخارج إلى آخره. لكن لو نرجع المراحل المتوسطة، يعتمد على نسبة النمو بشكل كبير جدا، نسبة النمو من المراحل الأولية إلى المرحلة اللي أنت وصلت لها. وجود المنافسة، مما يعني اللي يسمونه البارير تو انتري، هل سهل اي احد يقدر ينافسك ولا عندك خلينا شيء يميزك، كومبيتيتيف ادفانتج او ايدج، تساعدك انك تسبق اي شخص يدخل يحاول ينافسك في السوق. بالاضافه الى جذبك للتالنت او المواهب اللي بتوظفها. في ناس كثير تغفل عن دور هذا الجانب في رفع تقييم الشركات، لان اذا جاك مستثمر بيقود جوله الف على سبيل المثال، بيعطيك 15 مليون على تقييم 50، مثال اعتباطي جدا، وبيأخذ 30%. غالبا عنده استعداد انه يرفعها الى 60 التقييم، لو لاحظ ان الموظفين اللي جالس تجيبهم راح يستفيدون وعندهم قدرة كبيرة جدا بالحصول على فائدة مقابل 15 مليون دولار، مقارنة بشخص ما عنده الخبرة بيتعلم فيها، فغالبا راح يخسر 5 منها وبيستفيد من 10 اللي بعدها. فوجود مواهب، وجود موظفين عندهم خبرة سابقة، أو مرشدين، أو حتى مستشارين، أدفايزرز أو مستشارين وغيره، راح يساعدك، لأن في كثير من الأحيان ما تقدر توظف الأشخاص اللي في بالك.
حلو. فلأن شفت الشركات الفترة الماضية كانوا يحاولون يرفعون تقييمهم بشكل كبير جدا على الأقل المراحل المتوسطة ولا قدروا يحصلون، حتى يمكن نزل التقييم إلى أقل من النص أو أكثر.
صحيح.
فهذا كان مرتبط بالكلام تقوله أيضا ولا له علاقة في السوق ولا وش اللي
هو عدم وجود خبرة عندهم، عدم وجود مرشدين، عدم وجود تجارب سابقة، عدم وجود خبرة مع شوية طمع خلاه يطلب أرقام غير منطقية.
تحس فيه صاير زي السباق على إعلان الجولات الاستثمارية؟
طبيعي
كل واحد يبغى يكبر
الميديا حلوة ترى.
وش اللي تسهل لك الجولة اللي بعده ولا؟
ثلاث أشياء إذا خلينا نقول مبدئيا توقعاتي بتكون. الشغلة الأولى هي المستثمرين في المراحل اللي بعدها سمعوا عنك قبل كذا، سو هذا أول نقطة. النقطة الثانية يدرون إن في شركة، فاللي مهتم بالقطاع اللي أنت تشتغل فيه غالبا بيتابعك إلين ينتظرك، وممكن إذا سمع أخبار حلوة كثير عنك من السوق يتواصل معك، فهذا جانب وهو منطقي جدا. الجانب الثاني أعتقد يسهل الحصول على تالنت، مواهب شركة، الأشخاص بيحسون إن هذه الشركة جمعت جولة استثمارية كبيرة
أو
بتقييم يحسب، بحس بالأمان أنا أنضم لها. وبعدين الجزء الأخير اللي هو موجود في كل شخص، كل البشر، الرغبة بالظهور كشخص ناجح يعني.
وأعتقد برضو تجذب الدعم سواء من جهات حكومية أو من شركات.
صحيح.
قطاع خاص، مزرعات، شبكات، إذا شافوا والله جابوا جولة استثمارية كبيرة هذه تفيدهم بشكل كبير. على طاري استخدام الكفاءات، برضو الشركات ناشئة تحفز تحفزهم من خلال أنها تعطيهم أسهم.
صحيح.
بس حس في مشكلة في السوق اليوم أنه الكفاءات هذول يأخذون أسهم ما يدرون وش قيمتها، ما يدرون هل قاعد تزيد هل قاعد تنقص. فوش الوضع الأسهم حق الموظفين؟
إيه يعني كثير من الشركات تخصص تقريبا ما يقارب 10% من أسهمها بعد جولة ألف بحيث أنها تعطى للموظفين، ويسمونها إيسوب اختصار. فالموظفين عادة في المراحل الأولية لين سيريس A سيريس B، خلنا نفرض شخص راتبه 30,000 وبيروح ينضم إلى شركة ستارتب وبيعطونا راتب 22,000، فالفرق 8,000 ريال في الشهر. 8,000 ريال في الشهر هذه تجتمع تقريبا سنويا يصير قيمتها 96,000، خلنا نقول 100,000 ريال الفرق. فهم بيعطونا أسهم بما قيمة تقريبا 120-130,000 ريال، على أمل أن خلال السنوات القادمة يزيدون راتبه، فتصاعديا يزيد من 22-25-30 في المثال هذا، وقيمة الأسهم هذه اللي قيمتها 150 خلنا نقول أعطوه إياها تزيد إلى 300-400-500-600,000 مع نمو تقييم الشركة. ولاحظنا في أمثلة كثيرة جدا لخروج كثير من رواد الأعمال برا حتى في السعودية وفي المنطقة الحمد لله، يبيعون الحصص وقت التخارج ويحصلون على عوائد بالملايين، لكن ممكن إذا فشلت الشركة تتبخر هذه، ما لها أي قيمة بالحصة.
سير ما لها أي قيمة، بس على الأقل مسألة أن عندك حصة في الشركة.
صحيح.
معناتها على الأقل أنك مساهمتك في الشركة هذه وتكبير الشركة هذه بالضبط، أنه ممكن تجيب لك عائد أكبر من أنك تكون ملتزم أو تحصل. صحيح. على راتب فقط. بس ما في الآن يمكن وضوح كبير في قيمة الأسهم هذه للموظفين. وش تعتقد السبب أنه يجونك شركات يوقعوا مع موظف يقول نعطيك مثلا 50 سهم بس ما يدري وش 50 سهم ذي؟
أعتقد دور كبير جدا على مؤسسي الشركات أن يوضحون تقييم الشركة في كل جولة استثمارية أو في كل مرحلة يتم فيها تقييم الشركة. ويتم عن طريق مشاركة سعر السهم في هذيك اللحظة، ما يساعد الموظف على حساب المبالغ.
طبعا فيها يسأل يعني.
طبعا 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 فيها حسبة طويلة هي، وفي أكثر موضوع متشعب في مجموعة كورسات أونلاين، أنا صراحة أفضل أن الأشخاص يأخذونها قبل ما يوافقون على العروض عشان يعرفون هم مشتخلين عليه، لأن فيها تفاصيل كثيرة وفيها تقسيمات كبيرة وغير مجدي بالنسبة لك أنك تجيب محامي علشان عقد وظيفي. فالدورات موجودة أونلاين، موجودة ببلاش، لو تبحث في إيدكس، لو تبحث في
كل عن إيسوب هذه
إيسوب بيطلع لك وش هي، كيف هي، كيف تنحسب، وش أفضل سيناريو. طبعاً في أسواق أخرى غير المنطقة بتكون مفيدة جداً للموظفين في حالة الضرائب، حال وجود ضرائب دخل في أمريكا وغيره، ويستخدمونها كأحد الطرق إنه يتفادى.
وكيف أضمن كموظف أنه فعلاً الأسهم هذه تجيني؟
الشركة توقعك على العقود والمجلس الإدارة يوافق على
حصول. هل لازم تكون مرتبطة بمنصة الأسهم هذه أنها مقيدة زي
في منصات كارتا وغيره؟
زي كارتا مثلا أنه أكون لازم أشوفها في كارتا؟
لا، كارتا هو تول أداة.
بس يعني كمثال على أحد الأدوات هل لازم تكون الأسهم مقيدة في أحد الأدوات أونلاين عشان أضمن أن
لا لازم يكون عندك العقد حقها أنت لما تأخذ هو كارته وش يسوي جزء كبير في على هالموضوع يأخذ العقد يرفعه ويرسل لك إياه فأنت لو أخذت نسخة ورقية موقعة من العقد أو جاء أرسل لك إياه رئيس تنفيذي ومؤسس عن طريق الإيميل انتهى الموضوع
حلو
فأنت وجود العقد هذا هو اللي يحكم حصتك
فلازم يكون عقد مو في العرض الوظيفي يكون مكتوب
في العرض الوظيفي زي اللي يقول لك انه ترى هذا راتبك وهذه وتوافق عليها لكن بعدها الشركات غالبا كل 6 شهور او كل 9 شهور او كل سنه تجمع الموظفين اللي دخلوا خلال الفتره هذه تحطهم في جدول ترفع المجلس الاداره هذه عروضهم هذا اللي وافقوا عليه بناء على اليه التوزيع اللي وافق عليها المجلس من الاساس اصلا ياخذونها الموظفين يوافقون مجلس الاداره عليها تجي العقود لك كموظف توقعه وخلاص.
فمو من أول يوم على طول بتجيك الأسهم تنتظر لين الموافقة وبعدين المفروض من تاريخ الانضمام إلى نهاية أول سنة إذا طلعت ما تستحق ولا شيء.
في أكثر من هيكلة لها ولكن أكثر واحدة مشهورة هي اللي ذكرتها أنت.
خلينا نفرض
أنك أنت أخذت أسهم بقيمة 48,000 دولار على 4 سنوات. ما معناه أنك تأخذ 12,000 في السنة. السنة الأولى ما راح تحصل على أي شيء إلا بنهاية السنة الأولى كاملة فبتحصل 12,000 بعد ما تكمل سنة ويوم بعدها تأخذ السنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة تأخذها بشكل شهري تأخذ 1,000 بانتهاء كل شهر من بدايتك الوظيفة
هذا لقياس جدية الموظف إنه ما راح قد وزع أسهم وكل واحد قاعد يجرب
لو استقال الشركة. أنا لو عطيت كل أسهم في أول سنة واستقال بعد 6 شهور من السنة الثانية
فهي جزء منها في المحافظة الموظفين
صحيح هي تستخدم بريتنشن للموظفين
مع الوضع الحالي تشوف وقت مناسب إنه الواحد يبدأ شركة الآن؟
اليوم؟ إيه حجم الفرصة كبيرة جدا.
بس كم عن شركات سريعة النمو تحديدا
يعني؟ إيه شركات تقنية ناشئة سريعة النمو هي فرصة كبيرة جدا يعني دائما أنا أقيسها شخصيا بطريقة واحدة هل أنت راضي عن الخدمات كلها اللي قاعد تشوفها السوق تتقدم لك؟ أنت كمستخدم؟
لا طبعا
معناها توجد فرصة للتطوير بالإضافة لأن مثل ما ذكرنا أول. الفرصة ضخمة إلى درجة أن الناتج الإجمالي المحلي ممكن يتضاعف 4-5 مرات بسبب الفرص في كل القطاعات هل أنت راضي عن طريقة البحث عن منزل؟ لا هل أنت راضي عن طريقة التأمين على سيارتك؟ إلى حد ما لا هل أنت راضي عن الخدمات البنكية كلها 100%؟ لا هل شركتك الناشئة إذا جت تتعامل في الأمور المالية والمحاسبية راضي عن جميع الأنظمة؟ لا كل واحدة من هذه فرصة فهل الوقت مناسب؟ ما عمره راح يكون في وقت مناسب 100% بالعكس شخصيا لاحظت أن الشركات اللي بدأت في فترات الركود البسيط في هذا القطاع ما أتكلم الاقتصادي بشكل عام قدرت تبني منتج وفريق أفضل من غيرها لأن ما كان عندها وفرة في المال أنها تصير تحل مشاكلها بأنها تحرق المبالغ المالية صارت تحتاج أن تحل مشاكلها فعليا ولما جت الموجة الجديدة وصعد السوق كانوا هم جاهزين أنهم يصلون إلى تقييمات وأرقام فلكية سواء في حجم الجولات الاستثمارية حجم مبيعاتهم حجم أرباحهم والتقييمات اللي يحصلون عليها
واللي بيأسس الشركة التقنية برضه ما راح يواجه مشكلة في أنه يلقى استثمارات من المستثمرين الملاكين أو الأفراد لأن في وفرة سواء في المستثمرين أو في
صحيح
في الفلوس حاليا
كثير من الأشخاص متحمسين
هل تعتقد أفضل يكثرون المستثمرين الملاكين في البداية ولا لا؟
ما فهمت
يعني هل أنه يجي واحد مثلا يبغى يحتاج مثلا خلنا نقول 100,000 مثال يحتاج 100,000 عشان يقدر يشتغل ويكبر الشركة في البدايات هل يأخذها من واحد ولا يأخذها من 10
من الوسط يعني بالوسط تمسك
لا يعني كمثال يعني هل يخليهم يأخذهم أشخاص متعددين مثلا متعدد الخبرات ولا أنه يقول أبي بس أسرع شيء قفل عطني فلوس خلني أقفل بسرعة
حسب خبرته إذا هو شخص مطلع ويعتقد هو وشركاء اللي معاه مؤسسين ما ينقصهم في هذه اللحظة إلا الدعم المادي يفضل أنه يأخذ اللي يساعده يطلق المنتج بشكل أسرع إذا يرى في بعض النقص في بعض الخبرات أو بعض المناطق يفضل أن يأخذ من المستثمرين اللي يساعدونه يغطي هذه المناطق فالجواب ما في جواب واضح ولكن ما أفضل أن يكون العدد كبير جدا يعني المليون دولار غالبا 7-8 أشخاص كفاية زيادة
وهذا يمكن اللي خلى في صعوبة في الاستثمار الحصول على استثمار من خلال منصات التمويل سابقا اللي كانوا يجونك فجأة كذا 500 مستثمر هم قبيلك فعليا لما غيرها
فيها هيكل شوي مختلف هيكلها القانوني شوي مختلف
بس غيرها لاحقا اللي فهمته أنا
إيه لكن الهيكل القانوني شوي مختلف
كيف
شركة تكون شركة ذات مسؤولية، عفواً شركة مساهمة مغلقة في لها حوكة مختلفة، فكل شخص وحسب رغبته. ممكن ينفع مع المشاريع شبه تقليدية أو التقليدية، عندك 10 مطاعم وأنت بتفتح 10 فروع زيادة، خيار جيد جدا انك تسوي تمويل استثمار، جوله استثماريه عن طريق منصات تمويل.
بس مو غيروها بحيث انه يصيرون كل هذول يمثلون في شركه هي اللي تستثمر؟
ما عندي خبر عن الهيكل الجديد اللي صار، بس هذا المنطق وهذا اللي يصير اصلا برا. تخلق كيان تجاري SPV، شركه ذات
اغراض
خاصه، ذات اغراض خاصه، وتستثمر في الجميع، يستثمر فيها من المستثمرين الافراد، والشركه هذه هي اللي تستثمر في الشركة
هذه الخاصة. بس عشان بشرحها بشكل سريع، اللي هي خلنا نقول كيان قانوني يتيح لمجموعة مستثمرين يستثمرون باسم واحد،
صحيح،
ويصير في واحد ممثل لجميع المستثمرين، هو اللي يصير فيه تواصل بين وبين الباقين. الشركات عادة ما شفت حتى يسوونها أحيانا للمستثمرين اللي يقول لك أنت عندك مبلغ بسيط تستثمر فيه بس أنا راغب فيك، خلاص أدخل من خلال هذا الكيان القانوني، والباقيين أي أحد بيدخل فوق مبلغ معين خلاص تعال استثمر معي بشكل مباشر وتكون علاقة مباشرة معك. ليش ما يبغون يكثرون أسماء الناس المستثمرين معهم بشكل مباشر؟
إدارة العالم صعبة يعني. بتصير لو تبى تغير شغلة، خلينا نقول تبى تغير شيء في نظام الشركة، تحتاج تتواصل مع 100 مستثمر اللي دخلوا معك، كل واحد فيهم حط $1,000 ولا $2,000. فضل أن يكون في شخص عنده القدرة أن يدير هذا الشيء ويتخذ القرار بالنيابة عنه.
فأنت تحتاج تدير العدد.
صحيح.
في ناس مباشرين اللي هم على الأقل الأكبر استثمار وقيمة، في ناس من خلال مثلاً اجتمعنا إحنا
شركات ذات أغراض خاصة
تضم لك كل هذول اللي بيستثمرون بمبلغ قليل. صحيح. وين شايف الترند الحالي في السوق؟ يعني تكلمنا مثلاً زي ادفع اشتري ادفع لاحقاً، كان ترند حقه كم قبل 2-3
تقريباً.
إيه. وش الترند الجديد الحين أو الأشياء الجديدة؟
على حسب متى بتطلع الحلقة يعني.
لكن كل شهر تغير.
لكن في فرص كبيرة جدا الآن أعتقد في موضوع الإقراض. قطاع البي تو بي، إذا بتكلم عن التقنيات المالية بشكل أدق، ونشمل تحتها التقنيات العقارية والتقنيات التأمينية، هذه فيها فرص كبيرة. قطاع الأعمال البي تو بي في التقنيات المالية فيه نقص مرعب. يعني أساسيات البزنس ناقصة اليوم. إذا أنت تفتح متجر إلكتروني، الأنظمة المحاسبية اللي موجودة كخدمات سوفتوير من وجهة نظري الشخصية ما ترقى إلى 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 مستوى جودة منصات اللي تفتح لك متاجر إلكترونية، باستثناء يمكن شركة أو شركتين فقط. وحجم الفرصة ضخمة جدا. فأعتقد أن في قطاع الأعمال، تقنيات المالية في قطاع الأعمال، قطاع التقنيات التأمينية، أعتقد خلال 2-3 سنوات القادم بيكون في انفجار كبير جدا. لأن إلى الآن ما بعد.
وش فكرتها؟ زي عشان أعطي مثال
شيء. يعني أنت على سبيل المثال تأميني سوت الأجريجيشن، صارت الجمع وتقدر تشوف التسعيرات،
تجمع كل شركات تأمين،
والعملية جميلة جدا كانت ما شاء الله. من تجربة أنا مبهور صراحة، منبهر بالتجربة اللي هم قدروا يسوونها، ما شاء الله عليهم الشباب وموفقين. لكن في قطاعات ثانية، أنت الآن عندك مشكلة لا قدر الله وصار لك حادث، موضوع التعويضات، موضوع بيع السيارات، مرني يحل جزء من السلسلة هذه، لكن الفرصة كبيرة جدا، بالإضافة إلى أن كل واحدة من هالمراحل تعتبر فرصة ضخمة. تأمين على الحياة، تأمين على السيارات، تأمين على البيت، تأمين على معداتك. الباي ناو باي ليتر اليوم اللي هو اشترى الآن وادفع لاحقا، موجود تابي تمارا وكم شركة ثانية موجودين. الشباب الله يعطيهم العافية على الكونسيومر ليفل أو على الأفراد. طب قطاع الأعمال ما زال مرعب الموضوع فيه، ما حد قاعد يقدم حلول واضحة وصل إلى حجم مساوي اللي يملكوه الشركات الأخرى في قطاع الأفراد.
بس وش تعتقد السبب؟ هل أن قطاع الأفراد يكون يعني مواجه للناس أكثر، فيه ممكن وجاهة أكثر، ولا مو طبيعي حجم التركز في قطاع الأفراد والنقص اللي موجود في قطاع الأعمال؟ فوش اللي تعتقد اللي موديهم هناك؟
لأن جزء كبير من التجارة كانت فترة طويلة قطاع الأفراد والقطاع الحكومي. سو بي تو جي اللي هو التعامل ما بين القطاع التجاري والحكومي، قطاع التجاري والأفراد. البي تو بي الآن مع جهود بي آي إف وغيرها من الشركات، أو عفوا الصناديق، جالسة تتطور جودة الخدمات اللي يقدمونها، فصار عندهم حلول يحتاجونها غير موجودة في السوق. الآن بدأت الفرصة تظهر بشكل أكبر، هذا جانب. الجانب الثاني، عدد الموظفين اللي سبق لهم العمل في قطاع البي تو سي اللي هو قطاع الأفراد أو القطاع الحكومي أو القطاع التجاري الحكومي أكبر من عدد الأشخاص اللي فيه.
بس ما تعتقد أنه برضو لأنه أقرب للناس؟ يعني الناس بحكم احتكاكهم بشكل كبير مع الخدمات يصير في عدد أكبر من الناس اللي يتحمسون يسوون زيها أو يسوون شيء مقدم للأفراد بدل ما يسوون شيء مقدم للأعمال اللي عدد قليل جدا من الناس نسبياً اللي محتكين فيه.
أعتقد لو تسأل أغرب الأشخاص اللي يتعاملون مع الأفراد يقول لك يا ليت يصير عندي بزنسز ثانية أتعامل معه وما بتعامل مع الأفراد.
إيه لا أكيد بعد ما يدخلون فيها هذه قاضين منها. بس في البداية ممكن يجونك إلى أنا أحاول أفسر عدد الناس إنه غير الأسباب اللي أنت ذكرتها إنه أول شيء يبغى بزنس أخويا يقدروني تعرف الناس اللي يكونوا جديدين غالباً يبغى أخويا يستخدمونه يبغى عامة الناس يتكلمون عنه يبغى يكون في الواجهة ما يبغى يكون بي تو بي ترى ممل مقارنة في
صحيح.
في البي تو سي فمدفون مرة في شركات حتى من ضمنها مثلاً ساري وشركات ثانية ناجحة في البي تو بي بس قد يواجهون مثلاً صعوبة في التوظيف لأنه ما حد يدري عنه
صحيح
مشتغلين في قطاع الأعمال فقد تكون أسباب تساهم أيضاً
أسباب كثيرة أعتقد وما يمدينا نحصرها ولكن وجهة نظري عدم وجود أشخاص يعني قبل ساري أنا وأنت ما اشتغلنا في قطاع البي تو بي لكن بعدها اكتشفنا أنه طيب الآن في فرصة في القطاع هذا في شركة لما على سبيل المثال نمت 16 ضعف في 12 شهر فقط
ما شاء الله
من ناحية مبيعات ومن ناحية تقييمات موضوع مرعب والسبب
وش تسوي؟
تبيع وتشتري فواتيرك اللي موجودة عند السبلايرز اللي
الموردين
تتعامل معه صحيح الموردين تتعامل معه خدمة يسوونها البنوك على أو البرايفت أكويتيز والصناديق لكن على 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 حجم كبير جدا الحجم المتوسط والصغير ما حد كان يسويه فهو دخل لحل هذه المشكلة
ودي بعد ما تكلمنا عن المستثمرين ورواد الأعمال والترند اللي رايحين الآن أنت دخلت في مجموعة شركات كانت ناجحة جدا وماشية مع الترند وقتها وحتى في رواد أعمال متميزين جدا هم اللي كانوا يقودون الشركات هذه وغالبا الفرص هذه هي اللي تجيك مهي باللي أنت اللي تروح تدورها وتلقاها فكيف قدرت توصل لشركات زي مثلا ساري تمارا وتوصل كالاستثمارات هذه ساري تمارا مجموعة الشركات الثانية سلة في مجموعة شركات متميزة جدا ونمت نمو هائل جدا غالبا أي شخص مجرد أنه يهتم يستثمر فيها ما راح يحصل فرص زي ما جتك هي بنفسها فشون توفرت لك الفرص هذه
الحمد لله رب العالمين يعني توفقت أنا في مجموعة بتكلم يمكن عن الشركات اللي في المنطقة بحيث أن المستمع يكون عارف الشركات لو ذكرت لك مجموعة يمكن شركات في الهند وفي أمريكا يمكن ما تكون معروفة فعلى سبيل المثال ساري رين تمارا سلة أنا كنت عضو مجلس إدارة لكن ما كنت مستثمر مع الشركة عضو مجلس إدارة مستقل إذا بنتكلم على سبيل المثال على ساري
أنت ما استثمرت في سلة؟
لا ما من المستثمر
أوكي.
أي عضو مجلس إدارة مستقل تقريبا 4 سنوات لكن لا ما كنت مستثمر فساري على سبيل المثال لأني أنا شخص جاهز وجالس أتكلم على الاستثمار وجالس أحاول أستثمر وكنت في أمريكا في هذه اللحظة تواصل معي أحد الأصدقاء وقال لي في شركة عندنا في المسرع لازم تقابلها وأنا كنت بشكل دوري أشوف كل الشركات اللي يخرجونها من المسرع ولكن قال لي قابلهم الآن فلما قابلتهم أعجبني محمد الدوسري هذاك الوقت رؤيته وين يبغى يروح حجم الفرصة حجم السوق فاستثمرت معه ولكن هدف الرئيس أني أنا كنت شخص جاهز لهذا السبب والناس تعرف أني أنا مستعد أستثمر بشكل سريع وبعطيك الإجابة إيه ولا لا الآن بالإضافة للنقطة الأخيرة اللي هي أني أنا جالس أتكلم وأقول يا جماعة الخير هذه القطاعات أنا أحبها هذه أشياء أنا أفضلها خلونا نستثمر فيها بشكل أكبر فصار خلينا نقول المجتمع اللي حولي إذا لقى فرصة استثمارية يجي يقول لي شوف هذه الفرصة موجودة هنا
هل هذا ساهم في موضوع التغريدات اللي دائما تكتبها؟
صحيح هي البداية كانت حساب تويتر مشاركتي للمعلومات في بعض القطاعات وساعد الشيء هذا الناس تفهم أنا وش أبغى وتفهم وين تركيزي منصب فإذا جاء أحد يقولون له تبحث عن هذا الشخص أو شخص بالشكل الفلاني توجه له
تسويق لنفسك أنا
صحيح بشكل مع نشر الفائدة والمعلومات رين قصتها جميلة أنا كنت في سان فرانسيسكو بحكم أني كنت أكتب تغريدات عن قطاع التقنيات المالية وهذيك الفترة وكنت ذاكر في حساب أني أنا أستثمر في قطاع التقنيات المالية هذه المرة أحد المؤسسين بحث في لينكدن ما لقى بحث في تويتر لقاني وأرسل لي دايركت مسج أرسل لي رسالة خاصة وقال إحنا عندنا المشروع الفلاني ودي أجلس معك وينك؟ أنا في سان فرانسيسكو قلت لا أنا في سان فرانسيسكو وطلع في حي قريب مني، جلست معه لأن كان عندي خبرة على الموضوع، خلينا نقول بأقل من 50% 40-50% بالكثير، لكن حسيت أن في فرصة كبيرة. ولحظتها كنت في سان فرانسيسكو واستوعبت أن هذا نموذج جالس يكبر وبينتشر لاحقا في أسواق ثانية. دخلت مع الشباب في رين، تمارا على سبيل المثال تواصل معي عبد المجيد لأني قابلته سابقا، كان يشتغل في شركة سابقة في نعناع، تعرفت عليه هنا، كان هو رئيس تنفيذي القطاع المالي وكان شريك مؤسس، تعرفت عليه عن طريق أحد المؤتمرات والإيفنتات اللي سووها. فلما أسس شركته كلمني قال أشوفك تستثمر يمين ويسار في الفنتك، وأنا جالس أبني منتج فنتك، وأنا صرت أعرف الرجل وعرفت وش سووا في التجربة السابقة فاستثمرت معه. فكثير منها كانت لما على سبيل المثال أيضا جت عن طريق مستثمر في البحرين، لأن هو بدأ الشركة في البحرين وكان عنده رغبة أن ينقلها للسعودية، فقال له إذا تبى تدخل السوق السعودي في قطاع التقنيات المالية نفضل أنك تبدأ مع مستثمرين في قطاع التقنيات المالية، فربطني فيه وجلست معه واستثمرت.
حلو.
فجزء كبير من القصة أنك أنت تكون جاهز، وهذه استراتيجية اللي أنا أستخدمها، أطور نفسي في المجال بشكل مستمر، أتقاطع مع الناس، أقرأ فيه، أقرأ أخبار، أتابع وش يصير فيه في الأسواق. وعلى فكرة هنا أحياناً تصل إلى مرحلة أنك تقول ليش ما في أحد يسوي الموضوع الفلاني، تكتشف أنت أن في فراغ في السوق، تروح تبحث عن شركات تعبي الفراغ، ممكن تلقاها، ممكن تكتشف أنه
في بعض أشياء يعني ناس تسقط عليهم أنت فجأة لأنهم يسولفون بتويتر ولا لنا. يعني تذكر الرجال في نيويورك بدون ذكر تفاصيل كنت أسأل أنه شلون نستثمر معك مصعب، توقعت في علاقة ولا شيء، قال لي مرة حطيت تغريدة في تويتر جاء مصعب طب لي دايركت وكلمني. فهذول يشوف هل أنت تتابع ناس أي أحد تعتقد أنه
في 2018-2019 ألغيت متابعة يمكن 95% من الأشخاص اللي عندي في لينكدين،
يا ساتر،
عفوا في تويتر، وقررت أني أتابع الأشخاص اللي ممكن يفيدوني في قطاع الاستثمار الجريء واستثمار الملائكي. لو تدخل عندي حساب تويتر دائما عندي حد، مستحيل أوصل لألف متابع، مستحيل أتابع أكثر من 1000 شخص، مستحيل، لأن بعدها أفقد السيطرة أنا ما عاد أقدر. فدائما تلقاهم 940-950-960. إذا تابعت أحد جديد ولفت انتباهي أروح أبحث عن الأشخاص اللي أنا تابعتهم، هل في أحد منهم قاعد يقدم معلومات ولا أشيله. فقاعدت أبني جدول المتابعين هذا اللي يصل تقريبا لألف شخص، إما هم أشخاص ناجحين، إما هم أشخاص يملكون مجتمعات استثمارية مثل هذا الشخص اللي في نيويورك مايكل. كان هو يدير مجتمعات استثمارية، فكان يسولف دائما على الاستثمار في نيويورك، حجم الفرص في التقنيات المالية في نيويورك، وكذا أنا وصلت له عن طريق التقنيات المالية، حجم الفرص، حجم الفرص. فمرة مرات قال إني أنا بسوي صندوق، أرسلت له قلت السلام عليكم تعال بسوي صندوق أنا بدخل معك يلا، واستثمرت معه. واستثمرت أول شيء مع مجموعة من الشركات في الصندوق عنده بشكل مباشر، بعدين دخلت في الصندوق معه بشكل كمستثمر في الصندوق نفسه. فأستخدم تويتر بشكل كبير جدا. في شركة أيضا في اسمها كان مايكرو أكواير، غيروها الآن أكواير.com، جالس الرجال يتكلم أن ليش ما في منصة تبيع المشاريع. أنت تبني مشروعك، مو لازم يصير تقييم 10 مليار ولا 100 مليون ولا، أنت بنيت مشروع صغير حجمه 400,000 دولار تبغى تبيع. فهو يسولف ليش، أرسلت له فكرة ممتازة من بيسويها، قال أنا جالس أبنيها وجالس أحاول أجمع من الناس سبب عدم وجود هذه الفكرة. فقلت له إذا بتسويها أنا بدخل معك.
هذا ما أعرفك ولا شيء،
ما أعرفه، الرجال حرفيا جالس في سان فرانسيسكو سيليكون فالي ما أدري مين هو وهو ما يدري من أنا. أرسلت له قلت له سويت جولة استثمارية، قال الآن جالس أسوي جولة استثمارية، وهذولي مجموعة المستثمرين اللي مستثمرين معي. كان من ضمنهم نافال مثلا مؤسس إنجلست، بالإضافة اللي مجموعة صناديق، واحد من مجموعة مستثمرة، لكن واحد منهم قد قابلته في سان فرانسيسكو سابقا. فأرسلت له قلت له تعرف هذا الرجال، قال لي أعرف، قلت هل اللي جالس ابني فعلي ولا جالس يلعب، قال لا فعلا جالس ابني 1-2-3 وإحنا راجعناه أنا وإكس واين زد هذول الأشخاص. فكلمته قلت له يلا أنا بدخل معك، استثمرت معه. فأستخدم تويتر بشكل كبير جدا للحصول على معلومات السوق وين رايح، بعض الفرص اللي أنا بعيد عنها في مناطق أخرى.
تحاول تقنعوه ولا عادة نقولون جاهزين؟
في في البدايات كانت صعبة، الآن بعد ما تعديت 50-60 شركة صار قبولهم أسرع بكثير.
لأنه سير صار فيه خلاص اللي استثمرت معهم يقولون للناس ثانية، يقولون للناس ثانية. حلو، هذول أفضل الناس، أسوأ الناس.
الله يستر عليك.
لا ما تقول الأسماء، بس عطني نموذج شركات سيئة دخلت فيها وتعلمت دروس من.
لما تفلسفت، لما دخلت في قطاعات أنا ما أفهمها، دخلت في التقنيات التعليمية وفي أقل من 9 شهور.
وكلها بار قفلت.
إيه شركتين، وواحدة أخذت 2 سنين وشيء وقفلت، والثانية في أقل من 9 شهور قفلت. دخلت في التقنيات التسويقية. أجين بحكم عدم وجود خبرة قديمة خبرتي فيها في موضوع التسويق ففشلت للأسف فيها. في شركات للأسف كانت ناجحة ومؤسسيها قتلوها لأنها تحولت إلى لايف ستايل بروجكت، صار مشروع جانبي يعتقد أن النجاح بيدوم، فمات المشروع بعد ما أهمله.
وش راح توظف جهكم
إياه؟ لا لا لا، نقل مدينة ثانية، شرى شقة أكبر، باع شوية من حصة اللي عنده، وصار عايش حياة الوناسة. والبزنس بدأ يموت تدريجيا.
أوكي.
وأفلست الشركة للأسف، وهذا يتكرر كثير. لهذا السبب كثير من الصناديق الاستثمارية تحط شرط أنها تقدر تجبر أنك تبيع أو تتخذ إجراء محدد في حال تحول مشروع إلى مشروع جانبي.
شلون يقيسونه؟
مجلس الإدارة يقرر مع وجود
أنه أنت شكلك ما أخذ الموضوع بجدية.
يعني على سبيل المثال، تخيل أنك تملك شركة في الرياض، جمعت جولة استثمارية 100 مليون دولار، والأمور طيبة، ومبيعاتك 1 مليار دولار، والحياة حلوة، رحت بعت عن جزء من حصتك ب5 مليون ريال أو 5 مليون دولار عفوا، ونقلت رحت سكنت في جدة، مكتبك في الرياض، خليت السي اف او يدير الموضوع، تجيهم انت مره في الشهر، صارت واضحه. يبدا مجلس اداره يسالك عن تفاصيل ما تعرف، السي اف او يبدا في المثال الاعتباطي هذا هو اللي يجاوب، يبدوا يلاحظون ضعف.
لانه هذه يمكن نقطه في ناس كثير تخفى عنهم، انه فعليا لا المستثمر ولا رائد الاعمال يحتاج ينتظر لما تنباع الشركه عشان يطلع فلوس، يقدر من خلال جوله استثماريه للمستثمر يقدر يبيع حصته كامله في احد الجولات الاستثماريه ويطلع ومكسب، وراد الأعمال يقدر يبيع جزء من حصته في أحد الجولات الاستثمارية ويطلع له كاش محترم.
صحيح.
ويعيش حياة
صحيح.
حلوة.
طبعا هي خلينا نقول شيء سلبي جدا وإشارة سلبية جدا للصناديق الاستثمارية والمستثمرين إنه يبيع حصة في البدايات، لأن معناها أنه مو بجد جالس يبيع. طب إذا هو مؤمن بالفكرة وبالتسارع وبالخطة اللي هو حاطها، معناه أنه خلال أقل من 12-18 شهر ممكن هذا المبلغ يكون 10 أضعاف. فمن سيريس بي، جولة باء وجولة جيم، يبدأ منطق إنه يبيع 0.5% 1%، وهو عرف ومتعارف عليه ويصير كثير.
إيه عشان على الأقل يطلع له بسيولة.
لتحسين وضعك.
إيه.
بتشتري بيت، اللي بتزوج، اللي بيشتري سيارة، اللي عندك ديون تبي تسددها، بحيث إنك تكون مرتاح وإن جالس تبني هذا الكيان.
والمبزوطين اللي خلاص ما مشت أمورهم وبيقفلون الشركة خلاص، يجي يقول لك هارد لك يعطيك العافية.
إيه يرسل. يعني في واحد منهم للأسف اختفى، ما أدري عاد، ما أدري إلا اليوم، ما أدري هو ميت
عايش مسجون،
لكن البزنس قفل فورشو، لأني تواصلت مع مجموعة مستثمرين آخر قالوا إيه إحنا عندنا خبر وقفل، لكن الباقيين يرسلون ترى يا جماعة الخير فشلنا، 1-2-3 فعليا في 2 من اللي أفلسوا رجعت استثمرت معهم في شركات ثانية.
ليش؟
الإيميلات والتقارير اللي أرسلت لسبب فشلهم كانت مقنعة أكثر من أي شيء ثاني في الحياة، إلى درجة أن تفهم أن الشخص هذا تعلم من أخطائه، كان صادق ما كذب. وبعضهم يفشل ترى مو بالسوق، احيانا يتجه الى مرحله غير
جيده، بس النهايه كان عشان بس ما يتحمسون اللي يسمعون انه المخاطره عاليه في موضوع الاستثمار، فاستثمرت في شركات احتمال كبير، او الاصل اصلا انك تفقد فلوسك هذه بتروح.
صحيح.
بعد هي موجوده بتقفل الشركه، ولا تاخذ الموضوع بشخص انا ترى انه وين فلوسي، ليش ما رجعت فلوسي. في بعض المستثمرين خاصه يجونك مثلا من عقار وذا يتوقع كتابه معك كل سنه، وين بترجع الفلوس؟
ما أعتقد الخوف على هذول، أعتقد الخوف على اللي يستثمر رأس المال الوحيد اللي عنده 100% من رأس المال الوحيد عنده في الستارت أبس، أعتقد هذه مشكلة.
بس ما هو ما يصير مجدي إلين الاستثمار، يعني هذا في هذا النوع من الأصول، إلين ما تتعدى عدد معين من الشركات، ممكن 20-30 شركة
بعد ما تستثمر الدخل الفائض اللي عندك اللي ما تحتاجه بعد ما تكون أسست حياتك لو بشكل.
إيه أنا قصدي بغض النظر عن وشلون وش المبلغ اللي بتستثمره بالشركات هذه، قصدي غير مجدي إنك مثلاً تستثمر استثمار جريء في شركة واحدة
خلاص
وحط فلوس فيها وإن شاء الله يا رب إنها تنجح، ما هي زي سوق الأسهم ولا شيء ثاني، تحتاج إنك تكبر عدد الشركات تستثمر فيها 20-30 شركة بغض النظر وش المصدر.
تكلم عن المستثمرين الأفراد في المراحل الأولية.
بالضبط. إيه. إنك تكبر العدد، لأنه يمكن واحدة بس هي اللي تضرب ولا ثنتين وتعوض عن الباقيين. هذا بس عشان الناس اللي مجمع له تحويشه ويقول بحطها في شركة واحدة. الله يعطيك العافية مصعب، استمتعنا بالنقاش معك اليوم. وجماعة فكم الدجاج، لا حد يكلموا عن الدجاج بعد كذا، خلاص انت رجال فوق 118 شركة، خلصنا دجاج ما عاد فيه.
أبرك الساعة حبيبي، شكرا لك.
شكرا لكم،
حياك
الله. قبل ما تقفل الحلقة أتمنى إذا عجبتك تشاركها مع اللي حولك وتقيمها بتقييم إيجابي سواء في اليوتيوب أو في آيتونز، وإذا كان عندك ملاحظات عنها يا ريتك تشاركني إياها سواء على إيميل البرنامج سوالف@ثمانية.com أو حتى على حسابي في تويتر @دبيان. شكرا لمتابعتكم، وشكرا لعبد الملك آل سعيد في إعداد الحلقة، ياسر الغانم في إدارة التصوير، في الإضاءة غالب محمد ومساعده ياسر كدشة، في الإخراج الإبداعي وهاب موسى، في الإخراج الفني مجد القرشي، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، في التحرير مرام الضبيبان، في التجهيز عبد المجيد عمر وعبد الله بالفقيه ومحمد عبد العزيز، وفي الإنتاج التنفيذي رزان دهيثم. هذا بودكاست سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.